والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الربا، من بيان حرمته وبيان المسائل التي يقع فيه الربا وما لا يقع فيها الربا، وبيان أيضا شدة تحريم الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه. فالله سبحانه وتعالى حرم الربا، وذكر ذلك في عدة آيات من كتابه، وبين أنه محاربة لله ولرسوله، وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين سبحانه وتعالى تحريم الربا وقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمعاملات الربا والذي يتعامل الربا ويستحل الربا هذا بنص القرآن محارب لله ولرسوله، ومن يقع على محاربة الله محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما دام أن آكل الربا محارب لله ولرسوله، والله أخبر أنه يوم القيامة يكون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروع الذي يقوم ويسقط ويقوم ويسقط، كالمصروع الذي فيه شيطان من الجن، فهذا أبشع صورة وأقبحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك ولعن عليه، فقال: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. ما دام أن الله يحذره ويقول فأذن بحرب من الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك اللعن، فجدير بالمسلم أن يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى ويبتعد كل البعد عن المعاملات الربوية. المعاملات الربوية بينها صلى الله عليه وسلم ووضحها لنا غاية الإيضاح، وجدير بالمسلم أن يحرص على نفسه ويحرص على دينه، ولا يعرض نفسه لعذاب الله ولا يعرض نفسه لمحاربة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين، ويحذرنا بهذا الحديث الآتي: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده. نعم.
فيها عمرة، جاءت عمرة العمرة وطافت وسعت، ما حدث السعي ضربت فهو جائز العمرة.
هي العمرة جائزة صحيح، ما دام طافت وطاهر وسعت وبعدين وحصل على هذا ما يخالف. نعم، ما بقي عليها الا انها تقصر ولا عليها شيء، وعمرتها تامه ابد تامه ابد، وان بغت تسافر هي تسافر ولا عليها وداع ايضا، ما عليها وداع، لا ما تصلي، اذا جاها الحيض خلاص ما تصلي، لكن عمرتها الحمد لله انتهت ابد.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، رواه مسلم.
نعم، بين النبي أنهم سواء، وقالهم سواء، موكل الربا يعني الذي يدفع الربا، هذا هو الذي أوكل الذي يدفعه وكاتبه آكله والذي أعطاه الربا والكاتب والشاهدين وقال هم سواء أي هم في الإثم سواء. نعم.
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه.
نعم. هذا الحديث أيضا يبين النبي يقول الربا 73 بابا أخفها أيسرها أخفها مثل أن ينكح الرجل أمه. فهل أبشع هناك أعظم من هذا وأبشع من هذا؟ كل هذا بيانا لعظم تحريم الربا صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا نوعا من أنواع الربا الذي قد يغفل عنه كثير من الناس وقد لا يعلم أنه من الربا، لأن الربا أنواع كثيرة من المعاملات. فقال وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وجاء في بعض الألفاظ وإن أربى الربا استطالة المرء بعرض أخيه المسلم. هذا نوع من أنواع الربا، تتكلم بعرض أخيك بالغيبة أو بالنميمة، هذا باب من أبواب الربا والعياذ بالله. والتبين وسبق لنا الآيات في تحريم الربا. فينبغي للمسلم الحذر، كل الحذر من هذه الأمور، لا المعاملات ولا الربا في الأفعال التي يفعلها المرء سواء بيع أو شراء أو غير ذلك أو مبادلة أو قرض أو نحو ذلك مما يدخله الربا، أو في لسانه بكلامه بأعراض إخوانه المسلمين والتكلم فيهم، هذا نوع من أنواع الربا والعياذ بالله. والربا النبي بيّن ما يترتب عليه وهو اللعن، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث يبين لنا نوع من أنواع الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض. ومعنى لا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض، فلا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض. فإذا كان أراد أن يصرف ذهبا بذهب فلا بد أن يكون بالميزان، ما يصلح بالعدد ولا يصلح بالخلاص، لا بد أن يكون يدا بيد وزنا بوزن مثل بمثل. فإن اختلف هذا الشيء فهو يكون من أنواع الربا. ولذلك قال وزنا، يعني ما يصلح أن تبيع مثلا أخراص، أو مثلا تبيع مثلا عندك قطع ذهب مثلا ويشتريه منك بجنيهات مضروبة تقول هذه قطع الذهب، أو يكون مثلا عندك أيضا مثلا سيف بمرصع مثلا بالذهب وتبيعه بجنيهات، ما يجوز هذا، لأن ما حنا عارفين مقدار الذهب اللي انت بعته به مقدار الذهب الذي فيه. كذلك لو اشتريت شيء من أي أنواع حلي أو غيره ذهب ما تشتريه بذهب مثله، إن اشتريته بفضة فلا بأس ويكون يدا بيد، لكن إذا كان بذهب لا بد أن يكون وزنا بوزن. وهذا كثير ما يحصل من باب الأخوان تسامح، وهو أن ربما يجيب ذهب مستعمل ويعطيها الصائغ، ثم الصائغ يقول أعطيك مثله جديد ولا نكشته متغيرة ولا كذا وتعطيني زيادة 1000 ريال، فهذا محرم، هذا ما يجوز، لأنه معناه حصل أنه أشف بعضها ببعض، زود بعضها على بعض، فهذا ما يجوز. والطريقة والحمد لله الدين يسر، الطريقة أنك تبيع الذهب أنت مستغني ما تبيه مثلا
أو قديمة وكذا تبيعه بفلوس، فإذا أخذت فلوسه تروح تشتري على كيفك من أي دكان، سواء من اللي بعت عليه أو من غيره، هذا لا بأس. أما إنك مثلا مثل ما يفعل بعض الناس تجيب مثلا نوع من الحلي مستعمل وتريد أنك تجدده، تعطيه إياه وتقول هذا مثلا أقدره ب3000 وعندي هذا ب4000، خذ هذا ب3000 وهذا، هذا لا ما يجوز. أولا بع هذا واستلم قيمته، ثم اشتري اللي تبي، سواء من راعى الدكان بعد ما تقبض وتنتهي أنت وياه تروح تشتري منه، أو من دكان آخر تشتري منه. أما كونك تعمل هذا العمل هذا ما ينبغي، لأن النبي قال يدا بيد مثلا بمثل وزنا بوزن، ولا تشفوا بعضها، لأن هذا صار فيه زيادة. إذا أعطيته زيادة 1000 ريال أو 500 ريال، هذا هي الزيادة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الورق بالورق، والورق هي الفضة، الورق بالورق مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. ولا يجوز أنك تبيع دراهم فضة بدراهم أخرى غيره، أو مثلا بحلي من الفضة تبيعه بدراهم من الفضة، هذا ما يجوز. أما إن بعت الفضة بذهب ودا بيد فلا بأس، ولو أنه تفاضلت، أو بعت الذهب كذلك أيضا مثلا بفضة لو زادت ما يخالف، لكن يكون يدا بيد ولا تتفرقون بينكم شيء، فهذا لا بأس. أما ذهب بذهب لابد أن يكون وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة كذلك الذي هي الورق مثلا بمثل وزنا بوزن، ولا تشكوا بعضها على بعض. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث الذي عبد بن الصامت رضي الله عنه وهو ثابت في صحيح مسلم، هذا باب حديث عظيم، وهو من أعظم الأبواب التي بينت لنا أنواع الربا، وذكر لنا هنا 6 أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذه 6 أمور، هذه بإجماع العلماء رحمهم الله على أن الربا لا يجوز فيها، وأن من خالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها فقد أربى واستعمل الربا، وهذه باتفاق العلماء. بقي مسائل أخرى غير هذه سيأتي بيانها إن شاء الله في الأحاديث الآتية التي اختلف العلماء فيها رحمهم الله. فمنهم من قال الربا يجري في هذه الأمور 6 وغير ما يجري فيها، أما 6 هذه باتفاق العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال تخص هذه 6 التي نبه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال لا، مثل هي وما يماثلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: البر بالبر والشعير بالشعير، كذلك الذرة بالذرة، وكذلك السمسم بالسمسم، وكذلك مثلا غيره من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، فإذا كانت تكال وتدخر يجري فيها الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على شيء، فقولوا البر بالبر والشعير بالشعير، كذلك الذره مثله، ما تخصص هذه النوعين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، كذلك مثلا الزبيب بالزبيب نوع، كذلك الملح بالملح. فبين النبي هذه الأشياء التي متداولة في وقته صلى الله عليه وسلم وهي عندهم، فبينها عليه الصلاة والسلام. فالذهب ثم لما ذكر هذه الأصناف الستة قال: مثلا بمثل وزنا بوزن. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت هذه الأشياء، عندك مثلا ذهب وفضة اختلف، هذا بيع كيف شئت، لكن بس يكون يدا بيد. تبيع مثلا 10 مثاقيل من الذهب ب100 مثقال من الفضة ما في بأس، بس يكون يدا بيد. لكن تبيع 10 مثاقيل من الذهب ب11 مثقال من الذهب ما يجوز، لأنه هذا لابد أن يكون مثلا بمثل. لكن إن اختلفت هذه الأشياء، بعت ذهب بفضة، ولا بعت مثلا بر بشعير، ولا بعت بر بتمر، فهذا لا بأس إنك تزيد، لكن يكون يدا بيد. أما إذا كان إلى أجل فلا يجوز، إذا كان يدا بيد. ولذلك هذا العلماء رحمهم الله جعلوا بابا خاص باب الصرف، وجعلوا المعاملة في الذهب والفضة من باب الصرف. فإذا كان عندك مثلا 20 جنيه وأردت أن تصرفها مثلا بفضة، لا بأس أنك مثلا الجنيه يسوى 40 أو 50 أو 60 أو 100 أو 200، لا بأس بـ100 جنيه، كل جنيه بـ200 ريال ما في بأس، لكن ما تفرقون بينكم شيء، لأن النبي قال إذا اختلفت هذه الأجناس صار مختلف جنس مختلف عن الآخر، ذهب بفضة هذا اختلف، يجوز انك تزيد بعضه على بعض، لكن يدا بيد ما تتفرقون بينكم شيء، فإن تفرقتم بينكم شيء بطل فيما لم يقبض، وما اللي يقبض فهو تام. فلو مثلا قدرنا انك جيتني انسان ومعك 100 جنيه واردت ان تصرفها بفضة، واتفقت انت وياه على ان قيمة الجنيه 100 ريال فضة، وسلمت له 100 واعطاك قيمة 50 منها، وقال والله الباقي ما هو عندي هالحين، تجينا بعد العصر اجيبه لك من البيت مثلا، نقول بطل بهذا، هل انتم اتفقتم انت وياه اللي هو سلمك 50 جنيه واستلمتم قابلها، هذا صح، اما اللي ما استلمت فهذا باطل، اذا صار بعد العصر فيه تشترى انت وياه شراء جديد، اما انك مثلا تأجل بعض الشيء فهذا ما يجوز، النبي يقول يدا بيد، ولا بد ان يكون حاضر، لان النبي جاء في الحديث يكون ناجز بناجز، فلا يكون ناجز بغائب، والغائب مهما غاب عنك ولو كان ساعة، فلا بد أن يكون يدا بيد في نفس المجلس ولا يتفرقون وبينهما شيء، فإن كان بينهما شيء فهو يبطل فيما لم يقبض. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله،
فذلك مثلا الشعير يجوز أنك تأخذ ساعين شعير بصاع بر ما في بأس، لكن يدا بيد، لكن صاع بر بصاعين بر ما يجوز، او صاع بر بصاع ونص بر ما يجوز، لانه ربما مثلا تجد مثلا بر من البر الطيب ويصير بر ضعيف، يقول انا باخذ صاعين بر من هالطيب واعطيك صاعين من هالبر الغادي، ما يجوز هذا، لابد ان يكون مثلا بمثل يد بيد، ولا يصح الزيادة فيه. لكن الشعير اختلف، صاع بر بصاعين شعير لا بأس، بس لابد ان يكون يدا بيد، صابر بصاعين مثلا ذرة أو بصاعين مثلا دخن ما في بس، لكن بس أن يكون يدا بيد، لكن إذا كان تمر بتمر ما يجوز، شعير بشعير مهما كان ما يجوز، لو شعير طيب تشتري شعير الردي وتقول أنا أعطيك صاع هالشعير الطيب بصاعين من الردي، تقول لا هذا ما يجوز، ولو بحبه أو حبتين ما يجوز إلا مثلا بمثل. ولذلك قال النبي إذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم، تبيع صاع مثلا بر بصاعين تمر ما في بأس، لكن يدا بيد، صاع بر بصاع ملح أو بصاعين أو 3 أصواع ملح ما في بأس، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لأن النبي قال فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كما سيأتينا في الحديث الآتي، لما جاءه رجل النبي عليه الصلاة والسلام بعث من يخرص نخل خيبر ويجيب وينقل التمر من خيبر إلى المدينة، فلما ذهب وخلصه وأخذ نصيبه من التمر قال ما أنا بأخذ للمدينة إلا تمر طيب، جعل يشتري من الناس التمر الطيب ويعطيهم بصاع صاعين، وأحيانا مثلا بالصاعين 3 أصواع يعني يصير بصاع ونص مثلا الصاع، فأخذ لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وناظر وأعجبه النبي قال هذا تمر طيب، كل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله ما هو مثل هذا، في تمر ردي، لكن حين أخذنا الطيب وتلكنا الردي صرنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال النبي هذا هو الربا، لا تبع هذا ما يجوز، أنك تأخذ الطيب مثلا صاع طيب بصاع ونص ولا بصاعين من الردي هذا ما يجوز، لا بالتمر ولا بالبر ولا بالشعير ولا بالملح ولا في أي شيء من هذه الأنواع، فالنبي بيّن أن هذا هو الربا. أما إذا اختلف صاع بر بصاعين شعير صاع تمر بصاعين شعير، صاع تمر مثلا بصاعين ضر، هذا ما في بس، أو العكس، فهذا لا بس إذا اختلف النوع، مبلوع يزيد ما هذا ما يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يؤكد لنا ما سبق لنا من الأحاديث السابقة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا يؤكده: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، ولا تشوفوا بعضها على بعض. فمن زاد أو استزاد، زاد دفعه أو استزاد يعني طلب الزيادة، فهو ربا، فهذا هو الربا. وهذه الأحاديث تكررت. أما بالنسبة وأعظمها مثلا هو ما يتعامل الناس في مثلا في الذهب وفي الفضة، فكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه. وهذه الأمور الستة التي تضمنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والباقي أيضا أتت على منوال من هذه الأحاديث الصحاح الثابتة على تحريم الربا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم، وكذلك الميزان.
نعم، هذا الحديث يبين لنا في الربا، وأنه قد يدخل الإنسان في شيء ما يدري أنه ربا، فبين النبي لما استعمل رجل بعثه إلى خيبر من أجل أن يخلص ويأخذ حق النبي عليه الصلاة والسلام من النخيل وحكير، وأتى بها وأتى بتمر جنيب، والجنيب هو نوع من التمر، نوع طيب. وقال النبي لما رأاه التمر كله على هذا المنوال ما في تغير، قال: كل تمر خيبر هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي: لا، هذا ربا، ولكن الطريقة التي تستعملها للتخلص من الربا إذا أحببت أن تختار الطيب ولا تأخذ الطيب، لك طريقة غير أنك تستعمله من طريقة الربا، وهو أنك تبيع الجمع، والجمع ردي التمر، هل مجمع من كل مكان في شيء بعضه حشف وبعضه مثلا إدقاق وبعضهم تمر ردي وبعضهم مجمع، بيع الجمع بالدراهم، عندك التمر اللي ردي ابعه بدراهم، فإذا قبضت الدراهم فاشتر من الجنيب، اشتر من الطيب بالدراهم، وهذا تسلم من الربا. مثل ما سبق لنا المثال في بعض الناس الذين مثلا يستعملون الحلي، يجيب حلي الردي ويروح للدكان، راح صاحب الدكان ويقول: هذا أبي مثله، واشتبت بزيادة، يعطيه إياه ويطلب منه زيادة، هذا هو الربا. فالطريقة هي الطريقة اللي بيّنها لنا الرسول، إنك تبيع مثلا هالحلي الردي، الحلي اللي هو مثلا مستعمل، تبيعه بدراهم وتأخذ دراهمك، في الأخذ دراهمك في اشتر أي نوع من الحلي اللي تريد. فالنبي بيّن لنا وبيّن لنا الطريق الشرعي، لأن الشريعة سمحة والحمد لله، بيّنت أن هذا محرم وبيّنت لك الطريقة التي تستعمله من طريق الحلال، وهو أنك تشتري تبيع هذا التمر الردي بدراهم، فإذا قبضت الدراهم تشتري به من النوع الجيد الذي هو الجنيب، الذي قال: كل تمر خير هذا؟ قال: لا، إننا نبيع من هذا الصاع بالصاعين وبالثلاثة. فقال تبين له النبي الطريقة اللي يستعملها، وهو أنه يبيع الردي ويأخذ فلوسه ثم يروح يشتري من الطيب، وبهذا يسلم من الربا، يعني التمر بالتمر مثلا بمثل، ولا تشطوا بعض على بعض، والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة، فلا بد أن يستكبر. بركة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا سائل يقول: ما حكم تبديل وصرف 10 ريال من الورق ب9 ريال من المعدن؟
هذا هو مسمى المسمى ريال، ولكن هذا ما هم مثل بعضه، لأن هذا ورق من نوع وهذا من معدن من نوع ثاني. لكن إذا كان قيمته في السوق يعني ما تختلف، وسواء من هذا النوع، أما بالنسبة إذا كان الريال الفضة فريال الفضة لا شك أنه يختلف نوعه، لأن الريال الفضة له قيمته حتى ولو كان متكسر وكذا، لأن الفضة لها قيمة. بخلاف هذا، هذا الريال لو يشق ما له قيمة ولا حد يقبله منكم وتسقط قيمته. وكذلك مثلا إذا كان من معدن ما هم من المعادن النفيسة، من معدن الذهب أو الفضة، هذا إذا انتهت العملة يقول لو عندك آلاف مؤلفة ما صار له قيمة مثل هذا الشيء. فهذا إذا كان بسعره فهذا لابد، إذا كان يدا بيد فلا بأس، أما إذا كان إلى أجل فلا يجوز، لأن النبي قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
هذا سائل يقول هل يوجد حديث ما معناه إذا زاد الربح عن الثلث فهو حرام؟
لا، ما سمعنا في حديث ولا أظن في حديث، لكن هذا قول بعض العلماء رحمهم الله، وهو قول في مذهب مالك، أو هو قول الإمام مالك رحمه الله، إنه ما يجوز الإنسان يأخذ من الربح الكثير، فهو يقول الربح مقدار الثلث والزيادة عن الثلث هذا ما يجوز، ولكن هذا اجتهاد من الإمام رحمه الله قول له، ولكن ما فيه نص عن الرسول، لو كان فيه نص لازم الناس العمل به، لكن ما فيه نص، إنما هذا اجتهاد. والصحيح في هذه المسألة أن هذا يرجع إلى عرف الناس ويرجع إلى أحوال الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة، ويختلف أيضا باختلاف البضائع، فبعضها ربما أنه الواحد ما يحصل فيها إلا إذا زاد فيها مثلا النصف أو الثلث قيمتها، لأن هنا أشياء نفيسة وغالية، ربما أن السعر الواحد تكلف 100,000 وبقت 100,000 هذه اللي ماسكن هالقيمة قعدت له سنة ولا سنتين ما انباعت، هذا يحصل عليه ضررا كبيرا. فهذا يختلف باختلاف السلع، ولو نرجع إلى هذا ما بتقيم، أما نرجع إلى هذا مسألة أهل العرف اللي يعرفون هذه السلعة ويعرفون قيمتها وما يترتب عليها. فهذا يسأل، إذا جانا واحد وقال والله أنا شريت من فلان هذه السلعة ويومني سألت ولا غابرا فيها غابرا فاحش، نقول وين التجار المختصين بهذا الفن؟ ونقول هل العادة جرت بأن هذه القيمة قيمتها هي القيمة المعتدلة أو أنه رافعنا السعر عليه؟ إن قالوا لا والله هذا فيه غبن، فيه مقدار كذا غبن، نقول لا، لما أنك مغبون فيها ترد عليه. وإن قالوا لا هذا سعره عند الناس، لأن هذه تختلف، إذا كان هذا سعره عند الناس فلا فيه تحديد، لأن الرسول ما حدده لنا، ما قال النبي، ما حدد النبي بالمكسب لا بالثلث ولا بالربع ولا بالنصف ولا بالأكثر، بل وقع من النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة أنه باع عليه فابقى عليها القيمة كلها، وهو في قصة عروة البارقي رضي الله عنه، النبي أعطاه دينار وقال رح يشتري شاة وضحية، فذهب واشترى بالدينار شاتين وجابه للرسول، وهو في الطريق قابل واحد وسام واحدة بدينار وباع عليه، وهو شاريها بنص دينار، سمع منه بدينار وباع عليه بدينار، فلما باع عليه بدينار حط وشاة واخذ الدينار وجاء للرسول وعطاه شاة ودينار، قال وشلون انا معتك دينار صرتي؟ قال نعم يا رسول الله، انا شريت بهذا دينار شاتين وبعت وحده بدينار، هذه شاتك وهذا دينارك. فالنبي ما انكر عليه ولا قال هذا لا يجوز، ودعانه وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، واستجاب الله دعاه، وصار عروة رضي الله عنه ما يمكن يخسر بشيء ابد بسبب دعوة الرسول عز. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه وقعت ولا انكر عليه. فتقديرا بالثلث لو قيل انه خلاف السنة كما هو بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره شره بنفس دينار وباعه بدينار كامل، يعني معناه طبق القيمة، ولا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه ما يتحدد لا بثلث ولا بربع ولا بنصف ولا بكثرة القيمة مثلا مرة أو مرتين، بل هذا يرجع إلى أنواع السلع ويرجع أيضا إلى عرف التجار الذين يتعاملون بهذا الشيء. فلو مثلا شخص تغبن وخاصم مثلا جال القاضي خاصم وانه باع عليه بسعر زائد وانه مغبون، القاضي الطريقة في هذا انه يسأل اهل هذا الصنف، ان كان السيارات سأل الدلالين حقين السيارات وقالوا ايش رأيكم هذا، هل هذا غبن العادة ولا شيء ما هو بغبن، ان قالوا لا هذا غبن قال نرجع عليك اهل العرف، إن كان شيء مثلا نوع من الأطعمة أو نوع من الفواكه وكذا سألنا أهل هذا الصنف، نوع من الحديد وما الحديد ومن حول ذلك نسأل أهل الصنف الحدادين اللي يستعملون هذا الشيء ويعرفون قيمته، وهكذا. هذا هو الصحيح، لأن العرف معمول به في الشرع في مواطن كثيرة. النفقة في العرف، لو تخاصم زوج وزوجته بالنفقة وقالت ما يعطي من النفقة، سنسأل الناس أهل العرف وشك فيها نفقة، إذا قالوا والله العادة كذا وكذا هذا يكفيها نفقة مش نعم. فالعرف ماشي بكثير، ولذلك قال أن ورد في عدة مواضع في القرآن الكريم بالعرف، الشيء المعروف بين الناس ما فيه نص عن الرسول يرجع إليه في معرفتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة وكذلك للرجل استعمال الكحول للحواجب؟
صبغ الحواجب يعني قصته شلون الكحول يعني كحل الحواجب. الحواجب ما ينبغي تغير خلقة الله عليه، لأن هذه الخلقة التي خلقها الله ما ينبغي للإنسان يغير فيها شيء، إلا الشيء اللي وارد فيه مثل استعمال الحنة أو نحو ذلك فهذا لا بأس، لكن اللي بيغيره مثلا بسواد ونحو ذلك مما هو من باب التجميل، أو بيغيره مثلا مثل ما تستعمل بعض النساء تجدها ربما إنها مثلا تحسن الشعر هذا وتحط بداله مثلا خط أسود، وجل لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة اللي تنتف شعره ولا هذا أو تحط وشم مثلا بخدودة ولا بيدية ولا كذا، الوشم هذا ما ينبغي. النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من فعل مما يأمر به الشيطان، ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله. أما مثلا إذا كان مثلا مثل تغيير الشعر اللي النبي أمر به، مثل لحية إذا كانت بيضة النبي قال غيروا، في قصة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أتي به ولحيته كالثغامة بيضة قال النبي غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، غيروه بشيء غيره، بالحناء ولا بالكتم ولا في شيء اللي يستعمل بغير السواد، إنه ما يغير بسواد أيضا. والسواد هذا خلاف بين بعض العلماء يحرمه وبعض العلماء يكرهه، فالمهم أن التغيير في حدود ما ورد لا بأس، ما بغيره لا.
هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة استعمال الحنة في كفيها أيام الصيام؟
ما في مانع، ما أدري كونها تستعمل الحنة في كفيها ما هي ممنوعة من هذا في أي وقت.
هذا سائل يقول ما حكم ما يجري من تبديل السيارات القديمة بالسيارات الجديدة مع دفع الفرض؟
ما في بأس، لأن هذه ما يجري فيها الربا، الربا يجري في المكيل والموزون، أما المعدود والشيء المذروع والشيء هذا ما يجري فيه الربا. فلو مثلا صار عندك سيارة قيمة 10,000 وبدلت به شخص بسيارة قيمة 20,000 وثمنت ذي بعشرة ودفعت فرق 10,000 ما في بأس، إن هذا ما يجري فيه الربا. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟
الصلاة بين السواري ما في بأس، إلا إذا كان الصلاة خلف الإمام وصارت بين السواري تقطع الصفوف وله مندوحة عنه، يعني السواري بين العمدان، لأنه ليصل من العمود هذا للعمود هذا ينقطع الصف، يفصل بينهم العمود ويقطع الصف، هذا مكروه كراهة وليس بمحرم لكن مكروه. والعلماء يقولون يكره الصفوف بين السواري لأنها تقطع، مكروه كراهة، لكن إن احتاج إليها أو صار المكان ضيق ولا عنده غيره فلا بأس يستعملها، لكن إذا أمكنه درء هذا فهذا هو المطلوب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.